صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأربعاء، وفيها مستمعينا تتابعون قضية اليوم، يليها مستمعينا برنامج عشان صحتكم، ومن ضمن الفقرة أيضا تستمعون لنشرتنا الإخبارية، وأيضا مساحة أخرى نفردها لكم مستمعينا لتتابعون معنا قضية اليوم. لنختتم مستمعينا بث فقرات برامجنا بنشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد قليل، فكونوا معنا.
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أولى فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرنامجكم قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازج، وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج قضية اليوم. نسلط الضوء حول قرارات مقاطعة جوبا بشأن منع ممارسة النشاط التجاري على طول الطرق الرئيسية.
يوم خميس كان كوميشن ترى لوكال أوردر إنه ما في زول كده فريشو في سكة، وكان يتأنو دكان تاكي يتأسيبوا ناس جا فريشو قدام دكان تاكي ده كان بودا ولا ويل بارو يتأسيب دكان يابي حاسبو تبيو حاجات في سكة ممنوع. وقبل كده كوميشن جايني وري لايتكم انه كريتكم ما جاء في سكه، لكن لا هذا سايتكم ما بنفذوا. يوم بكره ده يوم تتفذ اي زول بكره ما دار في ماله غير دكاكين ده كان يتا جاء بكره يعني مقابل تلوكل اوردر ده حاجه تاكل النبي صادرو كان يتا ما دار حاجه تاكل كده صادرو اكر من الليله فتشوا مالك بدك لا تاكل جوا شنو ما في سكه.
المواطنون بدورهم رفضوا قرارات الصادره بمقاطعه جبا مشيرين بأن الحكومة لم توفر لهم أماكن لممارسة النشاط التجاري حتى يقادروا الطرق الخاصة لمرور الأرباط.
محل ما في موتورا انا جيت في محل محل لقيت رجعنا اي زول بيجي بقول ده محل بتاعه abi go wanna yalla bi dugu mahalle fogo ina ida dukan yalla bi turujo anna bara min mahalle talab bitana asasa na nihna derin mahal anna bi geni fogo ay asana na bi sibu zalade
ay dagi
ha
isum dagi
gere sin siben
ay edu derin shuno ase order tallo
asa kere sale lena mahal anna bi tabu hajak fogo eh magen asa gere na bi dor fi sika gere kanara be jak ma bi du sunna
yano lo ayna du ayta kun mahalle to sibu mahalle
ay ni sibele na mahal mahal muria yar sika re bi gen kwes na bi ka tabani jaru yar kun na sibu jani bibe is me ana soni joy ana mwaten
kalam ta hukuma ke
ay kalam ta hukuma osa finehi atani finehi atani uma sa le ana bi gol zere ana su tamna ma mulazam fi iya dola Fistuk tanazal gije bu kadari fi belet Fistuk tanazal samserin o fi juba en mafi okay fi juba en mafi lianu lesuk de ya oda kulu moyo wahid moyo itnin mahalat alkuze dile darifurun wana kedero awen wadile darifurun ana biro awen darifur ma biru geta gen fi bo fi babto woru jalta na kulu askari mafi moye ana bakulu sunu iyal bakulu sunu ana bagara yal besunu da haja na tala fi sharia wo kuma gede kun mahini amanna kaman ma galbi ja turjunas o barfa hajata zol kede mon silu karar tiblanna mahal lizamlanna suk anna ma be abanna bro again fi mahal al tamam ma fi moyo dolat kulu gili zam mahalat lakin ma beteri gata ju bare de gala ta 100% kan beteri gade yel tan nabital haramiyat o zati rojal tan askeri li zabital haram lian ma faja ta kulu me ya ma fi fi su galma ta tebiu fi zalat ma ta tebiu fi ju asuk moyo le yake ma mokin inta
aha isime
ay
isime ma kwang dit
ay ma kwang
ay
su karar ta hukumu bayin na su gun bayin min zalat ita dudu wala ta ma
ana ana mama ko zana su mali da asal wana sabit fogo zero ma bizol besalne ningin no good fogo ade lakin lo torodo ne bi mal da asas waja da yaw bedna wa bu yi mi u school bita yi kullu be jay yala na mu jinu agar wa
da rin ko sule ko ma
ay lo ko zere na mal da ningin ni ne naral fogo ade lakin lo ma fi mal ana ma umru fi mal lo fi mal ana waral da wale mane da rin me shugul bes ay zaw gol ma
إذن وصلنا وياكم إلى ختام برنامج قضية اليوم وتناولنا القضية حول قرارات الصادرة من مقاطعة جوبا بشأن منع ممارسة النشاط التجاري داخل الشوارع الرئيسية في مدينة جوبا. يتجدد ترحابنا بكم في حلقات المقبلة. دمتم في رعاية الله.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازج. وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
بقضية اليوم والتي استمعتم لها مستمعي تمازج في المساحة الماضية نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى، ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده، بعد سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، متابعينا برنامج عشان صحتكم عبر راديو تمازج، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. زي ما عودناكم في كل مرة نحن بنتكلم عن واحد من الأمراض باستضافة الأطباء. اليوم سعيدين إنه يكون معنا دكتور بيتر قرقواز، هو ماشي يكلمنا عن مرض الدرن أو التي بي. إذن في البداية مع بعض خلونا نرحب بدكتور بيتر في برنامج عشان صحتكم. دكتور مرحبا بك في برنامج عشان صحتكم.
شكرا أستاذة كدين على الاستضافة في راديو التمازج، وأستطيع أن أستغل هذا السانحة لأحيي شعبنا في كل مكان في جنوب السودان والسودان وفي مناطق الحدودية.
نعم. مرحبا بك دكتور. زي ما أنا ذكرت في البداية إنه الليلة إحنا ماشيين نتكلم عن الدرن الرئوي أو التي بي، ده الاسم المألوف والمعروف لكل الناس. في البداية أنا بديك الثاني زي كل مرة إنك تعرفنا بالمرض.
طيب، المرض الرئوي مرض معروف منتشر في أماكن كثيرة في جنوب السودان وفي غيره من الدول الإفريقية النائية. مرض تي بي أو مرض الدرن الرئوي يعني بيعتبر من الأمراض اللي بيكون مستوطن في مناطق الفقيرة في جميع أنحاء العالم، ويمكن تم غضاء عليه في بعض المناطق. مرض السل الرئوي مرض ما قلت لك بيصيب الناس المستوى الاقتصاد بتاعهم فقيرة. ده واحد من الأسباب الرئيسية في انتشار بتاعه في المناطق اللي قاعد فيها الناس، يعني يمكن نبلغ عليهم مثلا ناس مساكين. طيب المرض دي أنا دائما نتكلم في ثلاثة في زي أربع لغات، طريقة بتاع انتقال بتاع وأعراض بتاع والوقاية بتاع بالإضافة للعلاج.
أول نبدأ بالمسبب.
طيب المسبب لهذا مرض إيه؟ عبارة عن بكتيريا. طبعا الأمراض انتقال الأمراض بتبقى واسع، كائنات حية دقيقة منقسم، في مرض بكتيري، في مرض فيروسي، في مرض وغير من الأنواع بتاعت المايكرو بيولوجي. بينتقل بواسطة بكتيريا بيسموه مايكرو بلازما تيوبركلوز، هي من البكتيريات اللي بيعيش في أماكن مختلفة وفي أجواء مختلفة، ومن البكتيريات اللي ما بينموت بسهولة بواسطة الأشعة الشمس، يمكن يكون قاعد في تراب، بيكون قاعد في هواء، بيكون قاعد في حتات مختلفة. فانتقال بتاعه بينتقل بواسطة يعني الإنسان بيكون مصاب بالتي بي إذا كحة قدام زول جنبه مثلا، الرذاذ اللي بيطلع من الريحتين بتاعته، الرذاذ اللي بيطلع بيمشي الهواء، بيكون قاعد في الهواء. لو زول قاعد في حتة ما فيه تحوية طوال بيقوم المرض بيقوم ينتقل إلى شنو؟ إلى زول الشخص القاعد معه. وبنتقل كتير، بيصيب الناس كتير في حتة في الازدحام، مثلا زي السجون، مثلا زي المدارس، زي المصانع إذا كان في دول مثلا عنده تي بي وقاعد يروح وسط الناس في السجون زي ما قلت لك. وفي حتى في البيوت اللي ما فيهم تحوية كويس، عشان كده من الضروري إنه زول يكون قاعد في حتة فيها تحوية عشان يحصل التغيير في الهواء بتاع الغرفة. لو قاعد في البيت حتى البيت الكبير برضه يفترض انه يفتح المراوح عشان يكون في تغيير في شنو في الهواء. اذا كح الزول المصاب بالتي بي وتقريب منه بيقوم ينتقل لك. هو نوعين، في نوعين من التي بي. في واحده بيكون قاعد في جسم واعراض بتاعه ما ظاهر، دي ما بتنتقل للزول لان اصلا اعراضه ما ظاهر. في واحد بيكون قاعد في جسم الزول وصل لمرحلة إنه يكون في انتقال لشنو؟ لأدوة لما الزول يكح. الزول طوال أنا بخدته إنه الزول
ده بالنسبة للأعراض.
دي أعراض بتاعته. الأعراض بتاعته زي ما قلت لك بيكون في وحة أقل حاجة 3-4 أسابيع، يكون في علم في الصد. وفي الوحة ده ذاته الزول بده يكح لما يتوف بيكون في تفاف. التفاف بيكون فيه الدم. تفاف فيها الدم وفيها شنو؟ وفيها مخاط بعض أحيان. وتي بي انواع كثيره يا استاذ كيدين. يمكن يكون التي بي ده موجود في الجلوبام, يمكن يكون في السلسله الفقريه, يمكن يكون في المخ. اذا التي بي موجود في مثلا في السلسله الفقريه مثلا, الاعراض بتاعته بتختلف من التي بي الموجود في الريح دي. الزول بحس بعلم في السلسله الفقريه. اذا كان في الكليه الزول بحس انه لما يمشي يسير البول بيكون فيه دم. اذا كان في المخ وهكذا, كل اعراض بتاعه بتختلف مختلف. من حته لحته. حتى في الريح في تي بي برا الريح وفي تي بي داخل الريح, وده تفاصيله كثير لان المساحه ما بتشيدنا عشان نستعرض فيه الاشياء دي. فمن المهم انه الناس
يا طيب التشخيص بيتم كيف عشان مثلا انتوا كاطباء تقدروا تميزوا ده نوع من الـ من تي بي؟
يا التشخيص اولا بتبدا من الحته الأصل إنه يكون الشكوى منه أكثر, اللي هو من الجرام من الريح. بيقوم الدكتور أمشي عمل فاز تحت التفاف. تم يعمل فاز تحت التفاف كويس. يعني فاز تحت التفاف ده كان بيعملوا ثلاث عينات في ثلاث أيام متتالية. لكن هذا مع تطور بتاع الطب في أجهزة, بس يوم واحد بس بفحصولات بيديك النتيجة إنه في ولا ما في. مرات ما يظهر في التفاف, لو ما ظهر في التفاف بيقوم يعمل لك صورة أشعة. إذا ما ظهر لك في صورة أشعة يمكن يعمل لك صورة اسمه سي تي سكان.
شكرا دكتور.
شكرا لك حتى اللقاء في الوقت التالي. شكرا.
نعم مستمعينا في كل مكان, بكده وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم, و سعيدنا جدا باستضافة الدكتور بيتر جركواس ويتكلم لنا وشرح لنا شرح وافي جدا عن مرض الثل أو الثل الرئوي اللي هو التي بي معروف. ودائما أنا بقول لكم تابعوا الروشتة الطبية, ودائما الوقاية خير من العلاج. لحد ما نتقابل تاني, إلى اللقاء.
راديو تمازج.
بعشان صحتكم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية, نكون قد وصلنا وياكم لموعد معرفة جديد الراهن السياسي من السودان وجنوب السودان. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 24 من يوليو للعام 2024. في مقدمة النشرة تتابعون: سلفكير يقيل مدير مكتبه في قرار مفاجئ. الولايات المتحدة منزعجة من بطء استعدادات حكومة جنوب السودان للانتخابات. مقتل 5 طلاب وإصابة آخرين في هجوم على الحدود بين جنوب السودان وأثيوبيا. ونشر قوات الشرطة لوقف العنف الدامي بين مقاطعتي دوك وتويتش الشرقية. مستمعينا في كل مكان, كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. أقال رئيس جنوب السودان سلفكير مايارديت مساء يوم الاثنين كبير الإداريين في مكتبه وعين بديلا له. في قرار بثه التلفزيون الحكومي الاثنين, تم إقالة يل كوال كور من منصب كبير الإداريين بمكتب الرئيس, وتعيين دانيال مديت ملك مديرا جديدا لمكتب الرئيس. لم يذكر القرار أسباب الإقالة المفاجئة في أقل من أشهر من تعيين يل في المنصب. يل كوال هو سجين سابق قضى فترة في سجن جوبا بتهمة اقتلاص أموال من مكتب الرئيس أثناء عمله كمدير تنفيذي, لكن تم إعادة تعيينه في ديسمبر 2023 كرئيس إداري لمكتبه. قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السكان واللاجئين والحجرة إليزابيث كامبل إن بلادها تشعر بالإحباط الشديد بسبب بطء استعدادات حكومة جنوب السودان لإجراء انتخابات عامة ذات مصداقية وحرة ونزيحة في ديسمبر 2024. وقام المساعد الخاص لمجلس الأمن القومي للرئيس والمدير الأول للشؤون المتعددة الأطراف جورج بلاك وكامبيل بزيارة جوبا في الفترة من 16 إلى 19 من يوليو، التقيا من خلاله بالرئيس الفكير مياردت وكبار المسؤولين في الحكومة الانتقالية وممثلي المجتمع المدني والأمم المتحدة وشركاء المجتمع الدبلوماسي ومنظمات الإقاثة الإنسانية، كما قاموا بزيارة لمخيم غوروم للاجئين في ضواحي جوبا. وقالت الولايات المتحدة في بيان: تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل عميقة إزاء عدم إحراز الحكومة الانتقالية أي تقدم نحو تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حقيقية وسلمية، وندعو جميع الأطراف إلى الدخول في حوار سواء بين القادة في جوبا أو في محادثات مبادرة توميني في كينيا. وتابع: الاستعدادات للمشاركة في الحوار هو مؤشر رئيسي على الإدارة السياسية لاتخاذ الخطوات اللازمة لبناء مستقبل أفضل لشعب جنوب السودان. وكما عربنا عن قلقنا من أن النسخة الحالية من قانون جهاز الأمن الوطني تتضمن بنداً للاعتقال دون مذكرة توقيف، وهو ما سيكون خطوة مهمة ومثيرة للقلق نحو مزيد من إغلاق المجال السياسي والمدني. وقالت كامبيل إنهم حددوا حجم المساعدات الإنسانية الأمريكية في جنوب السودان، قائلة: إعلاننا في 5 يوليو عن تخصيص أكثر من 57 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الأزمة، بالإضافة إلى الالتزام المثير للإعجاب في 18 يوليو من سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس، يجعل المبلغ الإجمالي للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الأمريكية في جنوب السودان إلى ما يقرب من 399 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 24-20. وأضافت: إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لجنوب السودان منذ الاستغلال يتجاوز 7.3 مليار دولار. وقالت المسؤولة الأمريكية الرفيعة إنهم أكدوا على مسؤولية الحكومة الانتقالية في استخدام الإيرادات العامة لمساعدة ما يقرب من 75% من سكانها الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى أكثر من 740 ألف شخص معظمهم من جنوب السودان الذين فروا من السودان منذ أبريل 2023. وجاء في بيان الولايات المتحدة: ندعو لإنشاء نظام للتنفيذ الكامل والمتسق بشأن الإيفاءات من الضرائب والرسوم لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية. وشددت كامبيل على أن علاقة الولايات المتحدة مع جنوب السودان بدأت منذ عقود مضت وتقوم على القيم، بما في ذلك الإيمان بالسلام وحقوق الإنسان والديمقراطية وواجب الحكومة في الاستجابة لاحتياجات شعبها. وقالت: إننا نتطلع إلى قادة جنوب السودان لإصحار التوافق مع هذه القيم. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءتي نشرة الأخبار من راديو تمازج. لقي ما لا يقل عن 5 طلاب مصرعهم وأصيب 4 آخرون، بينما لا يزال العديد في إعداد المفقودين عقب هجوم شنه محاجمون مسلحون في منطقة حدودية بين جنوب السودان وإثيوبيا. وتعرض الطلاب للهجوم المسلح عندما كانوا مسافرين من إثيوبيا إلى مقاطعة أكوبو بولاية جونغولي يوم الأحد الماضي. وقال بوكا نياك محافظ مقاطعة أكوبو لراديو تمازج مساء الاثنين إن المصابين تم إجلاءهم إلى مدينة أكوبو صباح يوم الاثنين ويتلقون العلاج. وأضاف المحافظ إن هوية المهاجمين لا تزال مجهولة لأن الهجوم وقع على الحدود الإثيوبية، وزعم المسؤول المحلي أن يكون شباب أنياك المسلحين متورطين في الهجوم. وتابع: وقع الحادث في منطقة بين داكان وغانغريال، حيث كان هؤلاء الطلاب يعبرون للوصول إلى أكوبو، إلا أنه تم حصارهم وقتل 5 منهم وأصيب 4 وفقد آخرون. وقال: كانت هناك مشكلة بين نوير غاجاك وأنياك في إثيوبيا، لذلك يقول الناس إنه ربما كان أنياك متورطا، لكن لا يمكننا أن نستبعد إمكانية مشاركة شباب المرلي. راديو تمازج حاول الاتصال بالسلطات الإثيوبية لكن الاتصال تعذر. قامت السلطات الحكومية بولاية جونغولي في جنوب السودان بنشر الشرطة لوقف الاشتباكات الدامية بين مجتمعات دوك وتويتش الشرقية. وأكد إيليا كوستا مدير شرطة ولاية جونغوله لراديو تمازويتشا مقتل 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال اشتباكات بين منطقة حول بمقاطعة دوك وأيول بمقاطعة تويت الشرقية عقب اندلاع أعمال عنف دامي في جزيرة بيوث أغانيا لصيد الأسماك يوم الجمعة الأسبوع الماضي. وقال إنهم أرسلوا قوات الشرطة لتحقيق الاستقرار وضمان السلام في المنطقة، وأوضح أن أعمال العنف أدت إلى مقتل 9 من مجتمع حول بينما أصيب 4 أفراد من مجتمع أيول. وقال نشرنا قوات شرطة إضافية في جزيرة بوثغانج لاستعادة القانون والنظام والقبض على المشتبه بهم ونحث على الحدو بين المجتمعات المتضررة. وتأتي أعمال العنف الأخيرة في أعقاب حادثة ممثلة الشهر الماضي قتل من خلاله 7 أشخاص وأصيب 10 آخرين في هجوم شنه محجمين مشتبه بهم من مقاطعة تويج الشرقية على الجزيرة في مقاطعة دوك. وتصاعدت التوترات بين مجتمعات تويج الشرقية ودوك منذ منتصف أكتوبر العام الماضي حول حقوق الصيد المتنازع عليها. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. قامت الشرطة في واو بولاية غرب بحر القزال بتخريج 1000 شرطي بعد تلقيهم دورة تنشيطية استمرت لمدة 3 أشهر. وشدد مجاك أرول كشول مساعد المفتش العام لجهاز الشرطة الوطنية لشؤون الإمدادات والمشتريات يوم الجمعة على أهمية التدريب للتصدي للجرائم وتوفير الأمن بالولاية. جاء ذلك خلال حديثه في حفل تخرج ضباط الشرطة الذين أكملوا تدريبا تنشيطية لمدة 3 أشهر في ولاية قرب بحر القزال حول تعزيز سيارة القانون من أجل الاستقرار في الولاية. وقال مسؤول الشرطة أن هناك جرائم الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة وغيرها لم تكن موجودة في جنوب السودان وبدأت تظهر على المستويين الوطني والإقليمي وخلق تحديا كبيرا للشرطة. وأوضح أن يجب رفع مستوى الشرطة في جنوب السودان للتعامل مع هذه الجرائم، ولهذا السبب سوف تستمر التدريب. وأضاف كشرطة نحن في خدمة المواطنين وعلينا أن نحترم المواطنين ونعاملهم بشكل جيد.
هنالك جريمة كانت غير معروفة في مجتمع جنوب السودان وبدأت تسهر على المستوى العالمي والإقليمي، كالجرائم العابرة والجرائم المنظمة، غسل الأموال، جرائم الإتجار بالبشر. يضع أمامنا تحدي كبير، نرفع قدرات ذات أفراد الشرطة في جنوب السودان للعمل مع هذا التطور في الجريمة. ده أهمية التدريب. كشرطة نحن خدام لهذا المواطن، اهتموا باحترام المواطن، لا بد أن يتلقى التعامل كويس منكم.
واعترف السارة كليتوريال حاكمة ولاية قرب بحر القزال بدور الشرطة في تعزيز السلام والأمن، ودعت الحكومة الوطنية إلى توفير الموارد اللازمة للشرطة للقيام بواجباتها. وتابعت لقد تطور سيارة القانون أو عمل وكالات إنفاذ القانون مقارنة بالسنوات العشر الماضية، ولقد تطورت الجرائم، ويجب أن يكون لدى الناس أفكار جديدة حول كيفية محاربة الجريمة ومكافحتها. وقالت إنها متأكدة من أن أفراد الشرطة المتخرجة اكتسبوا مهارات في كيفية التعامل مع المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وحثت على ضرورة دفع الرواتب في الوقت المناسب.
شغل تطبيق القوانين أو law enforcement officers اتغير لفترة بتاع 10-15 سنة. الجرائم ذات تطور ودير الناس يكون عندهم فكرة جديدة عشان يقدروا يحاربوا الجرائم. وانتوا في الفترات الفات أكيد بكون أكدت جرعات كتير إنه كيف تتعاملوا مع الشعب بتاعنا، تحموا الشعب وممتلكات بتاعنا. فجنرال كاتشوال إحنا عايزين تتوصل رسالة بتاعنا للقيادات العليا.
مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. قالت السلطات في ولاية وراب بجنوب السودان يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 11 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية تقطعت بها السبل في مقاطعة غوغريال القربية بينما كانت في طريقها إلى أبياي وولاية الوحدة. وقال مضيو طياب مضيو وزير البنية التحتية والطرق والجسور بولاية وراب لراديو تمازج الاثنين إن سوء الطرق أعاق حركة شاحنات البضائع الثقيلة والشاهنات التجارية الأخرى التي تقوم بتوصيل السلع، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون له أثر على الأسعار. وأوضح أن طريق غوغريال أكون بعد خطول الأمطار القزيرة خلال اليومين الماضيين ألحقت أضرارا بالطريق الذي يربط مدينة كواجوك بمقر غوغريال بمقاطعة غوغريال القربية. وقال أن 6 شاحنات محملة بالمواد الغذائية أمضت 3 أيام في المنطقة، وأشار إلى أن الطرق في ولاية وراب بشكل عام في حالة سيئة للقاية ولا يمكن الوصول إلى معظم المقاطعات. وكشف الوزير أن الشركات المتعاقدة لإعادة تأهيل الطرق تشكو من تأخر الحكومة الوطنية في سداد التزاماتها المالية، معربا عن أسفه قائلا تحتاج الشركات إلى أموال من وزارة المالية الوطنية لدفع رواتب موظفيها وشراء الوقود للعمليات. وأكد فيكتور رياكا محافظ مقاطعة غوغريال القربية الحالة السيئة للطرق في الولاية بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وقال أن طريق مدينة كواجو غوغريال أكون بمقاطعة تويتش في حالة سيئة، حيث أن بعض الأجزاء مليئة بالطين ويصعب على الشاحنات الكبيرة التي تحمل المواد الغذائية والوقود من العبور. وذكر أن هناك ارتفاع في أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية. مستمعينا في كل مكان نهاية النشرة، لكن لمن فاتهم الاستماع إلى النشرة مفصلة أعود وأذكركم بما تصدر عناوين النشرة. سلفاكير يقيل مدير مكتبه في قرار مفاجئ. الولايات المتحدة منزعجة من بطء استعدادات حكومة جنوب السودان للانتخابات. مقتل 5 طلاب وإصابة آخرين في هجوم على الحدود بين جنوب السودان وأثيوبيا. ونشر قوات الشرطة لوقف العنف الدامي بين مقاطعتي دوك وتويتش الشرقية. نهاية النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية مستمعينا التي استمعتم لها في الفقرة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة برنامجكم قضية اليوم والخاصة بإقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. أحلى الأوقات أتمناها لكم
مستمعي راديو مادريد الأعزاء أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات. أهلا بكم في قضية اليوم. في معيتي اليوم الأستاذ والمفكر التجاني الحاج الذي دشنا كتاب جديد. أهلا بك أستاذ التجاني، عرفنا عن الكتاب وعن مسماه.
شكرا جزيلا لك في راديو تمازج، والشكر الجزيل لكل المستمعين أينما كانوا. كتاب هو باسم الدولة ما بعد الكولونيالية في السودان، عوامل النشوء والانحدار. هو بيتكلم عن مسير تطور الدولة السودانية من بعد الاستقلال أو من قبل الاستقلال إلى الآن، باعتبارها هي دولة ما بعد كولونيالية، وبينظر في العلاقات التي أدت إلى مسألة فشل الدولة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، ونتجت عنها في نهاية المطاف الحرب المدمرة اللي حصلت في 15 أبريل.
يعني شنو دولة ما بعد الكولونيالية؟
مصطلح ما بعد الكولونيالية هو مصطلح علمي يستخدم في كثير جدا في الدراسات السياسية ودراسات الاقتصاد السياسي. دولة كولونيالية يعني اللي هي جاية من المصطلح الإنجليزي كولونيال اللي هو الاستعمار. فلما نتكلم عن دولة ما بعد كولونيالية يعني التقسيم كالآتي: في دولة استعمارية معناتها دي دولة لا ما زالت تحت الاستعمار، وفي دولة ما بعد استعمارية اللي هي باللغة الإنجليزية بسموها post colonial state، يعني في دولة استعمارية colonial state ودولة ما بعد post colonial state، يعني دولة استعمارية ودولة ما بعد استعمارية. الدولة ما بعد الاستعمارية ده مصطلح مستخدم كثير زي ما أنا قلت في العلوم الإنسانية، ومستخدم في العلوم في دراسات الاقتصاد السياسي. والتوصيف للدولة ما بعد الكولونيالية أو الدولة ما بعد الاستعمارية دائما فيه أكثر من كم اختلاف. في مدارس بتتكلم عن أنه البوست كولونيال استيت أو الدولة ما بعد الاستعمارية بتشمل الفترة بتاعت حقبة الاستعمار وحقبة ما بعد الاستعمار اللي هي ما بعد الاستقلال، يعني متى ما الدولة أخذت استقلالها دي بتعتبر دولة ما بعد استعمارية. فبيبقى أنه إحنا ليه بنسمي السودان دولة ما بعد استعمارية؟ يبقى نحن محتاجين نثبت الكلام ده, وده الكلام الوارد في الكتاب.
طيب في الكتاب اتكلمت عن حاجة ليها علاقة بالمراحل والفترة الانتقالية, شنو الفرق بيناتهم ونحن وين في الحاجة دي كسودانيين وكالسودان كدولة؟
يس كجزء الكتاب زي ما قلت لك هو تعرض, هو بتكون من 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 ثلاثة فصول, من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. ركزت أنا على ثلاثة. جزء الفصل الأول هو كان للتوصيف بتاع السودان, هل هو دولة بوست كولونيال ستيت يعني دولة ما بعد كولونيالية ولا لا, شنو اللي بيخلي السودان احنا نطلق عليه دولة ما بعد كولونيالية, ده في الفصل الأول. فكان محتاج للإطار النظري, فاتكلمنا وقلنا انه عشان نقول انه السودان ده دولة ما بعد كولونيالية بننظر للفترة بتاعت الاستعمار الأول. الاستعمار الإنجليزي السودان تكون سنة 1821 بشكله الحالي, ده تكون سنة 1821 بدخول الأتراك. طلعوا الأتراك, خرجتهم طلعت يعني انتصرت عليهم الثورة المهدية وحكموا 13 سنة. بعد ذاك برضو إعادة فتح السودان عن طريق الاستعمار التركي المصري, يعني الحقبة الاستعمارية بتاعت تركيا والحقبة الاستعمارية الإنجليز الاستعمار السناي اللي هو الإنجليز المصري, الاثنين ديل كلهم ممكن تتكلم عليهم كحقبة استعمارية حكمت في السودان. طيب الاستعمار المستعمر ما دخل السودان عمل شنو؟ عشان هو استغل موارد الدولة, بنى مؤسسات بتاع الدولة حديثة في السودان وبنوا طرق وعمل تعليم, كل الحاجات دي هو عملها عشان يقدر يوظفها في استخراج موارد البلاد اللي هي بتخدم مهمته. سواء كان ده استعمار تركي, يعني الناس بيعرفوا انه الاستعمار التركي لمن جاء محمد علي باشا كان بيبحث عن الذهب والرجال, فكان همه انه يطلع الذهب ويطلع الرجال, عشان كده بيبني دولة وبيبني مؤسسات بتاعت سلطة من خلالها بيحصل على الذهب والريال. وكذلك ده الاستعمار الإنجليزي المصري لما جاء حكم برضو الغرض الأساسي إنه كان يأخذ موارد الدولة الزراعية وموارد الدولة المعدنية وخلق بنية بتاع الدولة وستركشر بتاع الدولة. طيب كل اللي حصل إنه أول ما حصل الاستغلال في سنة 56 البنيات دي موجودة, مؤسسات الدولة الجيش البوليس صناعة الاستعمار والمؤسسات الخدمة المدنية كانت موجودة والتعليم. يعني كل اللي حصل إنه النخبة الوطنية جات استلمت الهياكل بتاعت الدولة دي واستمرت على نفس السياسات اللي استمر على الاستعمار. عشان كده ده السبب اللي بخلينا نتكلم عن إن هي دولة ما بعد استعمارية, لأنه ما غيرت من السياسات والهياكل الصناعة الاستعمار إنما استمرت عليها, فبقت هي امتداد طبيعي الاستعمار, ده طبيعي للاستعمار, عشان كده تسمى دولة ما بعد كولونيالية. فانا ابتدينا ندرس الظاهرة دي, ده الأصل يعني ده خلانا نقول ان السودان دولة ما بعد كولونيالية. طيب السودان ده ما استقل سنة 1956 واستمر الاستقلال يعني في منذ الوقت ده, ماذا فعلت النخب اللي حكمت على فترات مختلفة؟ واحدة من الظواهر اللي انك انت يعني فعلا حقيقة في لحظة من اللحظات في سنة 64 حصلت ثورة ضد حكم العسكري, جات فترة انتقالية. في سنة 86 حصل ثورة ضد الحكم العسكري اللي هو نظام مايو, جات فترة انتقالية. في 2019 حصل الثورة على نظام الإنقاذ, جات فترة انتقالية أعقب انقلاب الأخير وأدى الانتقال لها. المراحل بتاعت الانتقال دي حصلت على السودان دي هي كانت جزء من البروسس بتاع تكوين الدولة وجزء من التاريخ السياسي حقها, التاريخ السياسي بتاع الدولة. فابتدينا ننظر في داخل المراحل بتاعت الانتقال أو فترات الانتقال دي, لأنه عادة حسب النظريات بتاعت الفترات الانتقالية بيبقى إنه أي مرحلة بتاعت انتقال حكم ديكتاتوري الى حكم ديمقراطي لابد من انك انت في البدايه اللي هي بيسموها مرحله انتقال, لانه انت بتنتقل من سلطه من شكل بتاع سلطه الى شكل بتاع سلطه اخر يعني. وفي داخل ده انت بتبتدي دوله والنخب بتعمل مجموعه بتاعت سياسات ومجموعه بتاعت قوانين, ضمن السياسات دي هي ازاله الاثار بتاعت الديكتاتوريه وكده. لكن الشاهد انه خلال تجربه الانتقال في السودان, الانتقال عشان كده السبب ان الانتقال ما كان بيكون حريص على ازاله الديكتاتوريات او الاثار بتاعت الديكتاتوريات, ده حصل في سنه 64. فالفترة الانتقالية كانت واحدة سنة واحدة. النتيجة إنه خلال السنة دي الحكومة الانتقالية ما كانت عندها قدرة تزيل الآثار بتاع ديكتاتورية عبود, وكان الهم الأساسي بتاع الفترة الانتقالية إنها تدي لانتخابات. والكانوا مستفيدين في الفترة دي كم حزب الأمة, عشان كده حزب الأمة في خلال سنة 64 ضغط على حكومة سر الخاتم الخليفة وأجبر سر الخاتم الخليفة على الاستقالة ومشى للانتخابات وفاز بالانتخابات. نفس القصة دي حصلت في سنة 86 في إنه الجبهة الإسلامية القومية في ذلك الحين هي اللي كانت التنظيم الوحيد المستفيد وعنده القوة في نزول الانتخابات وكذا. لكن سوء الحظ انه الجبهة الإسلامية اخذته من أقاصرة. الفترة ضغطت الفترة الانتقالية في حكومة بتاعت سوار الذهب ودكتور الجزولي ضف على اجبرته انه يكملوا الفترة, وبعد الفترة مباشرة مشت الانتخابات. يعني من سنة 85 ل 86 دي كانت الفترة الانتقالية سنة واحدة ادت الانتخابات الجبهة الإسلامية اخذت جزء كبير جزء من المقاعد بتاعت البرلمان بإضافة لحزب الأمة والحزب الاتحاد الديمقراطي. والمهم حصلت تناقضات كثيرة داخل الفترة بتاعت الانتقالات ادت لانه الجبهه الاسلاميه قامت بالانقلاب بتاعها لمده 30 سنه. فبالتالي من ناحيه نظريه ابتدينا نكتشف عندنا مشكله, احنا بنتعامل مع فترات الانتقال ما كفترات لتخلص من اثار الديكتاتوريات وتحضير الارض لانتقال نحو نظام ديمقراطي امن. ما كنا قاعدين نعمل القصه دي, ده بقدر ما انه كانت كل التجارب بتكون حريصة على انه بس تكون في انتخابات وبس. يمكن الى حد ما، وده السبب اللي خلى الانقلاب بتاع 25 اكتوبر يحصل، لانه كان واضح، عشان كده كان واضح انه الفترة الانتقالية بتاعت حمدوك كانت ماشية في اتجاه ازالة التمكين. من خلال ازالة التمكين كانت ماشية في اتجاه ازالة التمكين والتخلص من اثار نظام الانقاذ، وده السبب الدفع بالاسلاميين بانه يعجلوا بالانقلاب بتاعهم. عشان كده في الفلسفة بتاعت مراحل الانتقال احنا بنتكلم عن 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 عن, عن ما عن فترة انتقال، نتكلم عن مرحلة انتقال. والفرق بين مرحلة انتقال وفترة انتقال، فترة انتقال بتكون دائما مقيدة بسنة وبتنتهي مقيدة بإطار زمني محدد، صرف النظر عن القضايا المفروض تعالج شنو. لكن لما تتكلم عن مرحلة انتقال، المرحلة بتاعت انتقال ما بتتقيد بزمن محدد بقدر ما بتتقيد بالقضايا والمواضيع المفروض يتم إنجازها خلال مرحلة الانتقال، اللي هي اللي بتكون دائما إزالة أثار الدكتاتوريات منها واحدة، دي واحدة من القضايا الأساسية. القضية الثانية التحضير لانتقال نحو نظام ديمقراطي، انتقال آمن نحو نظام ديمقراطي، وده بيعني مسألة الإصلاح، الإصلاح في الخدمة المدنية، الإصلاح في المؤسسات الأمنية، الإصلاح في التعليم، الإصلاح في عملية الإصلاح التحضير للقوانين، مسألة سن القوانين، بناء النظام العدلي، دي كلها مهام يفترض انك عشان تحقق انتقال آمن لابد من ان المسألة دي تتم في خلال مرحلة بتاعت انتقال.
طيب يعني نسوق نمشي زاد في نفسي القصة، الثورات اللي كان قام بها السودان، رغم انه نحن قمنا بعدد من الثورات لكن ما زالت في متوالية تحت الفشل عندنا. في رأيك شنو الأسباب الموضوعية اللي بتخلي الحاجة دي موجودة غير الفرق ما بين الفترة تحت الانتقال والمراحل الانتقال؟
أنا عايز أقول إنه أنا بفتكر إنه ده في تقديري إنه الثورة السودانية لسه ما زالت مستمرة. يعني
كيف؟
بمعنى إنه لو نظرت للتاريخ بتاعنا، هو كان تاريخ بتاع انتفاضات ضد أنظمة دكتاتورية بأشكال مختلفة. يعني الثورة السودانية يعني الاحتجاج على الأنظمة الديمقراطية والتطلع سوري على الأنظمة الدكتاتورية والتطلع نحو نظام ديمقراطي آمن ومستدام في السودان، ده كان نضال أخذ فترة طويلة جدا من عمر الدولة السودانية. وممكن نأخذ نماذج، يعني الحرب اللي حصلت في سنة 6 في 1955 قبل الاستقلال، هي ده كانت شكل من أشكال تمرد المجتمعات وثورة ضد السيطرة بتاعت النظام الحاكم في الفترة ديك. يعني ده شكل من أشكال الثورة، يعني اكتوبر ده شكل من أشكال الثورة السلمية، يعني أطاحت بنظام عبود. نتكلم برضو عن 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 بنتكلم عن إنه في 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 1986 الانتفاضة بتاع 85 86، دي شكل من أشكال الثورة. العمل المسلح قامت به الحركة الشعبية في وخاضة الحرب في لمدة 22 سنة، ده برضو شكل من أشكال الثورة ضد ما يحصل في دارفور والتمرد بتاعه وتمرد كل المجتمعات دي ضد السلطة المركزية، ده شكل من أشكال الثورة. أنا قاعد أتكلم عن إنه الثورة السودانية عندها أشكال مختلفة قامت بها، انتفاضات مسلحة، عمل مسلح، انتفاضات. يعني الناس اللي عملوا مسلح قاموا بعمل مسلح، أنا ضد توصيفهم بأنهم كمتمردين، ما صحيح، لأنه النازل ما بيتمردوا أو ما بيشيلوا السلاح، دي طريقتهم، يعني عبر 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 عن رفضهم لشكل الدولة ده بحمل السلاح. يعني وفي ناس عبر عن رفضهم لشكل الدولة دي عن طريق الانتفاضات، يعني سواء كان حصلت في أبريل ولا في أبريل ولا في أكتوبر ولا حصلت في ديسمبر، يعني واحد it's all the same، يعني نفس الفكرة. يعني فعشان كده أنا بتكلم إنه الثورة السودانية هي عبارة عن حلقات متصلة من انتفاضات مسلحة لانتفاضات سلمية. في انتفاضات بتنجح بتطيح بالنظم الحاكمة، في حركات مسلحة ما بتخش في مفاوضات مع حكومة بتاعت المركز وبتصل لمسألة بتاعت سلام وتالي وهكذا. المسألة دي كله الداينامكس ده كله هو عبارة عن تسلسل إلى لمفهوم الثورة السودانية. أنا قاعد أقول الكلام ده في ناس كتيرين بيفتكروا إنه ودي نقطة مهمة جدا، إحنا نمنج نتكلم عن إعادة كتابة التاريخ، يعني يعني أنا لاحظت إنه يعني مثلا الناس الديسمبرين يعني زي ما بقولهم يعني دل شباب استقاموا بيصوروا ده كلام صحيح, لكن خلينا نسمي الشباب مسمياته عشان ما يتحصل لنا المسألة بتاعت الانقطاع في التاريخ. يعني هم يعني ما يفتكروا إنه هم عملوا حاجة معزول عن السياق بتاع التاريخ السوداني أبدا.
كيف؟
يعني ديسمبر دي أصلا هي امتداد لأبريل, هي امتداد لسبتمبر اللي حصلت في 2013, وديسمبر وسبتمبر يعني ديسمبر 2019 وسبتمبر 2013 هن امتداد لأبريل 86, وهن امتداد لأكتوبر 64. لما تعاين للانتفاضات اللي حصلت دي تلقى كل المضمون كان واحد, كل الانتفاضات دي كانت بتتكلم عن تحول في الدولة من دولة ديكتاتورية إلى دولة ديمقراطية, كانت مطالبة بديمقراطية يعني دي كل الانتفاضات يعني دي المطالبة بتاعتها الأساسية. فهي بالتالي عبارة عن سلسلة متصلة متصلة يعني أكتوبر مربوطة بأبريل, أكتوبر 64 مربوطة بأبريل 86, أبريل 86 مربوطة بديسمبر 1919, سلسلة واحدة, سلسلة بتاعت انتفاضات تهدف إلى أنه الهدف الأساسي أنه في نهاية المطاف التطلع نحو دولة ديمقراطية مستقرة, دولة مدنية ديمقراطية في السودان.
مستمعينا الأعزاء, من كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من الحوار مع المفكر والأستاذ التجاني الحاج, إلى أن نلتقي في الجزء الثاني من هذا الحوار. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته, أبقوا عافية.
بقضية اليوم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية, نصل وياكم لآخر فقرات البرمجة, وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة جديد الراهن السياسي من جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور. كل هذا مستمعينا, متابعة طيبة أتمناها لكم.
مستمعين الأعزاء, إنما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي, أهلا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان ليوم الأربعاء 24 يوليو 2024. أبرز عناوين النشرة: صيحة تكشف عن انتهاكات جسيمة وواسعة بولاية الجزيرة, جبال النوبة 3 مليون شخص يواجهون خطر الموت بسبب الجوع, أطباء بلا حدود اقتتال الجيش والدعم السريع تضرر منه مواطنو الخرطوم ودارفور بالشدة, الجبهة الديمقراطية للمحامية السودانيون تقرر فصل النبيل أدي بسبب انتمائه للكتلة الديمقراطية. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. كشفت شبكة الصيحة عن انتهاكات جسيمة وواسعة ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان, معلنة أنها وثقت لنحو 250 حالة اعتداء جنسي وقعت تجاه النساء والفتيات من ضمنهن طفلات في ولاية الجزيرة. وأعلنت الشبكة في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين عبر تقنية المؤتمرات فيديو عن توثيقها إلى 25 حالة حمل للطفلات ارتكبها منتسبو لقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة. ونوهت الشبكة إلى أن الأرقام التي رصدتها قد لا تكون معبرة عن الأرقام الحقيقية, وذلك بسبب صعوبة توثيق وانقطاع الاتصال والإنترنت في ولاية الجزيرة التي يسيطر عليها الدعم السريع منذ ديسمبر العام الماضي. وأكدت المديرة الإقليمية لشبكة الصيحة هالة الكارب في مؤتمر صحفي أن الانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بأنها استخدمت العنف الجنسي والاغتصاب كإحدى وسائل الحرب, مشيرة في ذات الوقت إلى انتهاكات من قبل أفراد ينتمون للجيش السوداني وفق ما وثق التقرير الصادر من صحيفة غارديان البريطانية الأسبوع الماضي.
مع الأسف العنف اللي بتعرض له إنسان الجزيرة يعني غايب تماما كل خطاب اللي قاعد يحصل, إذا كان خطاب سياسي أو خطاب حول الانتهاكات في السودان بالتحديد جرائم العنف الجنسي.
وكشفت صيحة عن توثيقها لحوادث اغتصاب جماعي وقعت بشكل علني على النساء في مدينة الحصحيصة قرب ولاية الجزيرة, وذكرت الشبكة أن هذه الانتهاكات تمارس بوصفها إحدى وسائل كسر المقاومة الأهلية عند دخولها قوات الدعم السريع للمنطقة التي تسيطر عليها الأحداث. كما كشفت الشبكة عن جرائم عنف جنسي ارتكبت تجاه الرجال مع امتداد هذه الانتهاكات ضد المواطنين في ولاية سنار التي اقتحمتها قوات الدعم السريع في يوليو الجاري, ودفع المتحدثون في المؤتمر بجملة من التوصيات بخصوص الانتهاكات التي وقعت في ولاية الجزيرة وسنار وولايات السودان الأخرى من ضمنها
توصية بتشكيل محكمة خاصة تحت السلطة الأمم المتحدة لمحاكمة مرتكبي الاعتداءات على إقرار المحاكم التي شكلتها في دولة رواندا بخصوص الانتهاكات التي وقعت أثناء القتال الأهلي فيها في بداية التسعينيات من القرن الماضي. في مقابلة مع راديو تمازج يوم الاثنين قال المتحدث باسم السلطة المدنية في إقليم جبال النوبة رانيا بابكر المنطقة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال أن منطقة جبال النوبة تعيش وضعا إنسانيا خطير مناشدة ضمن الحصول على مساعدات فورية حيث تزداد الأوضاع سوءا يوما بعد يوم وقولها. وكشفت رانيا أن أكثر من 3 مليون شخص في منطقة جبال النوبة يواجهون خطر الموت بسبب الجوع. وأشارت رانيا إلى أن الحرب أثرت على البلاد مما أدى إلى زيادة عدد السكان والنازحين من المناطق التي تفتقر إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية، وعادت الوضع الإنساني الحرج إلى ضعف عملية الحصاد بسبب قلة الأمطار في العام الماضي 2023. وأضافت رانيا أن الجراد والحشرات الأخرى أكلت المحاصيل في العام 2023 مما أدى إلى ضعف الحصاد ونقص الغذاء في المنطقة. كما أوضحت أن المنطقة تستقبل يوميا نازحين جدد وتتكون المنطقة من 6 مقاطعات تستقبل عدد كبير من النازحين. وأضافت رانيا أن الأمطار هذا العام لم تكن كافية لتحقيق إنتاج عالي من المحاصيل حيث لم يتمكن بعض الناس من زراعة المحاصيل بسبب عدم كفاية الأمطار في المنطقة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن آثار كارثية على الصحة ورفاهية السكان حيث يعاني المدنيون من مستويات مروعة من العنف والهجمات المتكررة والاستغلال من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفق لتقرير منظمة أطباء بلا حدود تلقى راديو تمازج نسخة منه الاثنين، فإن مناطق الخرطوم وولايات دارفور تضررت بشدة وهي المناطق التي تنشط فيها منظمات دولية بشكل خاص في السودان. أعلنت المنظمة أنها في مستشفى النو بأمدرمان فقد عالجت الفرق الطبية 6796 مصاب بجروح الحرب بين أغسطس 2023 وأبريل 2024 بمعدل 26 مريض يوميا مع وفاة 399 منهم. كما استقبلت مستشفى بشاير التعليمي 4393 مريضا بإصابات ناتجة عن الصدمات. كشفت المنظمة في يوليو الجاري قتل عامل الصحة في مستشفى الولادة السعودي بالفاشر عاصمة شمال دارفور مما أدى إلى إغلاق المستشفى. لفتت المنظمة إلى معاناة المواطنين بسبب العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي والذي يستخدم كسلاح حرب ويستهدف بشكل خاص النساء والفتيات في دولة تشاد التي فر إليها عديد من المواطنين السودانيين. وقالت المنظمة أن فرقها تعاملت مع 135 ناجية من العنف الجنسي بين يوليو وديسمبر 2023. أعلنت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين عن فصل القرير القانوني نبيل أديب من عضويته وذلك بعد اتهامه بالانحراف عن الخط السياسي للجبهة. وقالت الجبهة في بيان رسمي أن قرار الفصل جاء نتيجة الانحراف أديب عن برنامج الجبهة الديمقراطية وخرقه لمقتضيات اللائحة الداخلية وخاصة المادة 5 و6. وأضافت الجبهة أن أديب كان منتميا إلى الكتلة الديمقراطية الذي قالت أنه كيان يعتبر حاضر الانقلاب 25 أكتوبر 2021 وهو ما يتعارض مع أهداف الجبهة وفقا للبيان الذي تحصل عليه راديو تمازج. وأكدت الجبهة أنها شكلت لجنة تحقيق مع أديب ومنحته فرصة للرد على الاتهام وأشارت أن رده أعرب عن انتمائه للكتلة الديمقراطية مما يتناقض مع أهداف الجبهة. وبعد مداولات قررت السكرتارية فصل أديب من تنظيمها. في تصريح لراديو تمازج قال أديب أن الكتلة الديمقراطية هي أحد شطائر قوى الحرية والتغيير التحالف الذي قاد ثورة ديسمبر.
إذا كانت سكرتارية الجبهة الديمقراطية ترى ذلك الآن فهذا شأنها، ولكني لن أدخل في جدل حوله وسأظل مؤمنا بالمبادئ التي تجمعني بالجبهة الديمقراطية ولن أنزلق لمعاداتها أو حتى معادات قياداتها.
مبديا استغرابه من قرار الفصل وأضاف أديب لا أرى تعارضا بين وجودي في جبهتين، إذا كانت السكرتارية قد اتخذت هذا القرار فهو شأنها وسأظل متمسكا بالمبادئ التي تجمعني بالجبهة ولن انزلق لمعادات الجبهة وقياداتها. فمكان الجبهة الديمقراطية سيظل أساسيا في الدفاع عن الحريات العامة. شكلت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور برئاسة التجاني كورشوم يوم الاثنين لجنة لتحديد أذعار السلع وبيع العملات الأجنبية وذلك لتقليل معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار. وقال رئيس الإدارة المدنية التجاني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة الأمن بالولاية أن المواطنين يعانون من ارتفاع أذعار السلع في سوق المدينة بصورة وصفها بالجنونية. وأضاف لتخفيف معاناة المواطنين تم تشكيل لجنة من عدة جهات ذات الصلة لتحديد سعر كل السلع مع وضع هامش ربح لها.
تقليل صراحة معاناة المواطنين والسيطرة على الأسعار في السوق من أهم الإجراءات اللي احنا عملناها. شكلنا لجنة صراحة تولى الولاية، ضمت كل جهات الاختصاص وضمت كل الفاعلين وكل الحريصين على مصلحة المجتمع لتقييم الوضع في السوق، الوقوف على الأسعار ولمراجعة الأسعار ولتحديد الأسعار.
ويذكر أن سعر الفرنك التشادي التي يتم تداولها بشكل واضح في غرب دارفور نسبة لحدودها مع دولة تشاد بلغ سعرها 1800 جنيه سوداني وفق مداولات في الأيام الماضية. أعرب رئيس معسكر لاجئي الراجي بدولة جنوب السودان في ولاية شرق دارفور السودانية عن استيائه من تأخر وصول المساعدات الإنسانية للاجئين منذ 15 شهر، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون في المعسكر. وقال الرئيس المعسكر في حديثه لراديو تمازج الاثنين أن اللاجئين في المعسكر الفردوس تلقوا مساعدات بسيطة منذ اندلاع الحرب قبل عام ونصف.
لدينا حاجة بدأت 15-16 شهر ما جانا أي مساعدات إنسانية، جانا قبل أيام بس مساعدات بسيطة، عنصر النسائي هو صابون وحاجات داخلية بالنسبة للنساء قبل منظمة بطاطا الصور الوطنية.
منوها أن المساعدات الصحية التي وصلتهم اتصلت على مواد غير غذائية خاصة بالنساء وادعت على 300 امرأة فقط. وكشف أن المعسكر يضم حوالي 8880 لاجئ معظمهم من الأطفال والنساء، مطالب الوكالة السودانية للإقاصة والعمليات الإنسانية بالتوجيه المنظمات نحو معسكر الفردوس لتقديم المساعدات اللازمة. ومن جهتي أقر مدير الوكالة السودانية للإقاصة والعمليات الإنسانية بولاية الشرق دارفور جمال الزين كباشي في تصريح لراديو تمازج بتأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى معسكر الفردوس. شهد الجنيه السوداني تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية يوم الاثنين، مسجلا أعلى نسبة انخفاض منذ اندلاع الحرب السودانية. وفقا للمتداولين في أسواق العملات بلغ سعر الدولار الأمريكي 3200 جنيه سوداني، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 495 جنيه سوداني، وسعر الجنيه المصري قفز إلى 60 جنيه سوداني. من جهته أوضح المحلل الاقتصادي إثام الخضر في حديثه لراديو دوازج
كل كان متوقع تمام لعوامل متعددة. عندنا في الاقتصاد هو ميزان المدفوعات بتكون من 3 أضلاع أساسية، يعني
أن انهيار الجنيه ناجم عن شبح الحرب الذي يواجهه البلاد مما أدى لاختلال الميزان التجاري نتيجة للصرف العالي وضعف الموارد وانخفاض الصادرات وارتفاع تكلفتها. مستمعين الأعزاء نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، في أمان الله وحفظه ورعايته أبقوا عافية.
بنشرتنا الإخبارية والتي كانت آخر فقرات البرمجة نصل وياكم مستمعينا لنهاية بثنا اليوم. لا تنسوا الانضمام إلينا أو متابعة جديد الراعي النسيسي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. يمكنكم أيضا معرفة جديد الراعي النسيسي على رأس كل ساعة بزيارة موقعنا الرئيسي www.radiotamazic.org. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، مساء اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.